الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أحمده سبحانه وأشكره، لا إله غيره ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرمه ربه فاجتباه وأحبه فضعف عليه الوجع وابتلاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد خلق الله الحياة على طريقة اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات أن ترى لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرورا لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماعا لا يعقبه افتراق، أو أمانا لا يلحقه خوف. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيها. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. فقال: ماذا أصف لك من دار أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. ومن البلايا عباد الله ما يصاب به العبد من أمراض. وفي عالمنا اليوم انتشر العلم وفشت الأمراض، أمراض لم نعهدها وبلايا لم نعرفها، استحدثت آلات وتقنية واستجدت أمراض مستعصية. لم يكن هذا الأمر سهوا والقدر عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنها سنة ربانية أكدتها نصوص القرآن والسنة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أخرجه ابن ماجة والحاكم. هذا المرض عباد الله الذي يهابه الإنسان ويفزع من وقوعه ويدفع الغالي والنفيس لئلا يحل بداره. المرض كلمة مرعبة وحالة مفزعة تستتبعها الأحزان والهموم والأكدار والغموم. والعبد لا يتمنى البلاء ولا يتعرض له، بل يسأل الله العافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه النسائي وابن ماجه. ولو تأمل المسلم النصوص الشرعية والمراتب العالية السنية، لو تأمل ما في المرض من حكم وأسرار وثمرات من الخير غزار لمن ابتلي بالمرض فصبر واستسلم ورضي للقضاء بالقضاء والقدر، لعلم أن المرض بلاء ومحنة في طيه جزاء ومنحة. فالمرض سبب تكفير الذنوب والسيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. ودخل المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب، ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال قد قال قيس بن حماد ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. بالمرض عباد الله تكتب الحسنات وترفع الدرجات. طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت له عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الصالحين يشدد عليهم وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. المرض عباد الله سبب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. أخرجه ابن ماجه. المرض إخوة الإسلام سبب النجاة من النار. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أخرجه أحمد وابن ماجه. من تأمل هذه الأحاديث زالت همومه وانقشعت غمومه وامتلأ قلبه رضا بما قدر الله وهذا أعلى من مقام الصبر. عبد الله إن ابتلاءك بالمرض نعمة فلا تجزع ومنحة فلا تقلق فما أخذ منك إلا ليعوضك خيرا وما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك فسلم له تسلم. إخوة الإسلام إن الصحة تدعو أحيانا إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدأة بال. فإذا قيده المرض أحيانا وتجاذبته الآلام أوقاتا انكسرت نفسه وتقارب نفسه فرق قلبه ولان حسه وتطهر من أدران الزهو والكبر. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد عبده بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءات لطغوا وبغوا وعتوا ورب محسود على رخاء هو شقاؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه ومغبوط بنعمة هي بلاؤه. إخوة الإسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له ساءه ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة وإن كان في صورة محنة وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى. والعبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. انتهى كلامه. ولهذا كان الأنبياء والصالحون يفرحون إذا نزل بهم البلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أخرجه ابن ماجة والحاكم. لأنهم يعلمون أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولأنهم يعلمون أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ولهذا كان أشد الناس بلاء أحبهم إليه سبحانه. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء. ولما أصابته الحمى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت أجد حرها بين يدي فوق اللحاف، فقال: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وابن مسعود رضي الله عنه يمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيتعجب من شدة الحمى، يتعجب من شدة الحمى عليه قائلا: إنك لتوعك وعكا شديدا. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمى تشتد عليه كما تشتد على رجلين، ثم يخبره أن له الأجر مرتين. ونبي الله أيوب عليه السلام بقي أسير مرضه 18 عاما، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. أخي المريض، كشف الله عنك كل ألم وضر. إذا ابتليت بمرض عارض فاحمد الله تعالى أنك لم تصب بمرض أشد منه أو بمرض مزمن. وإذا أصبت بداء شديد فاحمد الله تعالى أنك لم تصب بأكثر من داء ولو شاء لأصابك. وإذا أصبت بأمراض فاحمد الله واشكره أنه أبقى عليك عقلك ولو شاء لسلبك إياه. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصبت ببلاء إلا كان لله فيه علي أربع نعم: أنه لم يكن في ديني، وأنه لم يكن أكبر منه، وأني لم أحرم الرضا، وأني أرجو ثواب الله تعالى. يطفئ المريض المبتلى مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب: انظر يمنه فهل ترى إلا محنة، ثم اطف يسره فهل ترى إلا حسرة، ولو فتشت العالم لم تر فيهم إلا مبتلا بفوات محبوب أو حصول مكروه. أخي المريض، اختار الله لك المرض ورضيه لك، والله أعلم بمصلحتك من نفسك، وحق الله عليك في هذه البلوى هو الصبر، فهو عبودية الضراء، والجزع لا يفيدك بل يزيد عليك آلامك ويضاعف المصيبة وأحزانك. وسوف تنسى أخي المريض كل ما كنت تعانيه من آلام وأسقام إذا دخلت دار السلام حيث ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما أعظم الأجر أخي المسلم لو قدر الله المرض على عبد وهو مقيم على عبادة وحسن طاعة، لو قدم إليه المرض وهو من أهل القرآن المحافظين على فضائل الأعمال القائمين في جوف الليل الصائمين بالنهار، هذا لو أقعده المرض كتب الله له ما كان يعمل حين كان صحيحا، فأي فضل هذا؟ أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال أحد السلف رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض اشتغلوا تارة بالجزع والشكوى وتارة بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى الصالح من وصية أو فعل خير أو تأهب للموت، فكم ممن له ذنوب لا يتوب منها أو عنده ودائع لا يردها أو عليه دين أو زكاة أو في ذمته ظلامة لا يودها، وإنما حزنه على فراق الدنيا إذ لا هم له سواها. أخي المريض إنك أحوج ما تكون إلى رحمة ربك وعفوه، فلم تهجر القرآن وتشتغل بالآلام؟ لم تغفل عن ذكر الله والدعاء؟ لم ترفع الشكوى إلى الخلق وتنسى الإله الحق؟ لم تتهاون بالصلاة بحجة المرض؟ صل الصلاة لوقتها قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك متوجها إلى القبلة، فإن لم تتمكن فصل حيث كان اتجاهك ولا إعادة، فإن لم تستطع فصل مستلقيا رجلاك إلى القبلة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا. أخرجه أحمد وأخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى، والدعاء من أنفع الأدوية عباد الله. فعن عثمان بن عاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. وأخرج أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، أي وضع سبابته بالأرض ثم رفعها قائلا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخي المسلم، وقاك الله أنواع المرض وصرف عنك لواذع المضض. إن للمريض حقوقا، فعيادته سنة، والدعاء له هدي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. عيادته لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أخرجه مسلم. وقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم. عيادة المريض للدعاء له كما هو فعل وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفي، إلا أن يكون قد حضر أجله. أخرجه أبو داود والترمذي. بل هذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا، حيث يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه مسلم. عيادة المريض لنعلم فقرنا ونعلم حاجتنا إلى خالقنا، حيث نرى المريض مستلقيا على فراشه يتقلب ألما ويئن وجعا، ونحن نرفل في ثياب ولباس الصحة والعافية. ولنعلم أن ما ابتلي به المرضى يمكن أن نبتلى به، فإن الله قادر على كل شيء سبحانه، وأنه ليس أحد بممتنع عن الله عز وجل. عيادة المريض لنذكره بالصبر وعدم الجزع على ما فاته، وأن نعمل على إصلاح ما يمكن أن يكون قد تهدم من نفسه، فقد يحصل مع شدة الآلام تحطم النفس وتمكن الشك ووجود السخط على الله وبغض قضائه وقدره، بل وزوال الإيمان، ومن وصل إلى ذلك فقد خسر خسرانا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية. عيادة المريض للقيام بحقوقه، فقد يبتلى بمرض يقعده وهموم نفسية تشغله، فهو يعول أسرة ويرعى أطفالا ويتفقد والدين كبارا. ومن واجب الأخوة مواساته مصابه، بأن نقف إلى جواره ونخفف آلامه وأحزانه، فنتحمل عنه شيئا من متطلبات الحياة وتكاليف المرض ورعاية الذرية والولد. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخي المسلم، عليك بمعالجة مرضك بإزالة سببه وهو الذنب، حيث قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.